I mean, يوم الثلاث والليلة دي ليلة الأربع الكنيسة مرتبة الصلوات بتاعتها والقراءات والألحان عشان تقول لنا أن المسيح هو الديان والمسيح هو العريس. يلقب السيد المسيح في الكتاب المقدس بألقاب كثيرة جميلة جدا، كل لقب يعبر عن جانب من جوانب السيد المسيح غير المحدود. النهاردة اللي حضر الصبح اللي حضر بعد الظهر يلاحظ ان يوم الثلاث ده السيد المسيح بيتكلم عنه الإنجيل والأناجيل بتاعت النهاردة بل والنبوات أيضا، إنه الديان، ديان الأرض كلها، الجالس على الكرسي أو عرش الديان. ودي عقيدة في المسيحية، عقيدة في المسيحية مهمة جدا جدا، أن المسيح هو الديان. ويمكن حد يفتكر الآية للمسيح اللي قال لم آتي لأدين إيه العالم بل لأخلص العالم، ولكنه قال آيات تانية كتيرة إن هو الديان. لكن معنى إيه؟ لحسن حد يفكر إن فيه تناقض. لا، المسيح نتيجة لتجسده وفدائه العظيم للبشرية، فيه من قبل هذا الفداء العظيم، من آمن به، وفيه من رفض الإيمان بالمسيح، مش بس في العصر اللي كان عايش فيه المسيح ولكن على مدى العصور وإلى آخر الظهور. فيه اللي بيقبل الإيمان بالمسيح وفيه اللي بيرفض الإيمان بالمسيح. فنتيجة لهذا فيه ناس هتدان لأنها لم تؤمن بالإيه؟ بالمسيح. ويمكن سمعنا دلوقتي كتير في القراءات وفي الشرح إن الأمة اليهودية بقادتها بالكهنة ورؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين اللي رفضوا الإيمان بالمسيح، ولكن الناس البسطاء، الناس اللي كانوا يعني أمنوا بالمسيح، فدولة اللي نالوا الخلاص. هتابع معكم كده آيات بسيطة من أناجيل النهاردة. نلاقي في باكر يوم الثلاث الصبح المسيح يقول قد قلت لكم إنكم تموتون بخطاياكم لأنكم لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون بخطاياكم. فناس هتدان علشان لم تؤمن. وفي إنجيل الثالثة المسيح قال مثل الدجاجة، يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. الدجاجة تجمع فراخها تحت جناحيها، رمز للمسيح على الصليب ليريد أن يجمع وتحت جناحيه البشرية كلها. لكن في ناس رفضت، كم مرة أردت ولكنكم لم تريدوا، قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خراب. وفي نفس الإنجيل يقول سألوه فقال لهم لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. وده كان رمز لخراب أورشليم، وخراب أورشليم رمز للدينونة العظيمة اللي في نهاية الأيام. في إنجيل الساعة 6 النهاردة الثلاث بيقول لهم كده أنتم إنما تدينون بحسب الجسد وأنا لا أدين أحد، بيكمل على طول ويقول وإن أنا دنت فدينونتي هي حق، فالمسيح هو الديان العادل. أيضا في الساعة 9 في الإنجيل متى 24 اللي بيقول فيه المسيح عن علامات المجيء الثاني، متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. المسيح في النبوات اللي قالها عن خراب أورشليم كانت بترمز بصورة أكمل وأشمل إلى ما سيحدث قبل المجيء الثاني، وخاصة في فترة الضيقة العظيمة اللي هتسبق مجيء السيد المسيح، الفترة اللي الشيطان هينزل أو يعني هيرسل أو هيعضد اتنين، واحد اسمه الوحش البحري واحد اسمه الوحش البري، اللي سفر الرؤيا إصحاح 13 بيحكي بس عن الشخصيتين دول. الوحش البحري اللي هو ضد المسيح أو بيسموه المسيح الدجال، والوحش البري شخص آخر يدعى فيما بعد النبي الكذاب، والاثنين دول هيعملوا بقوة الشيطان بخديعة كبيرة جدا، وشخص النبي الكذاب هيعمل معجزات رهيبة لدرجة ان الناس هتيجي عشان تسجد له وتقدم له العبادة، فيتوارى ويشير الى شخص الوحش البحري ويقول انا لست مستحقا ان احل سيور حذائه، ياخد شخصية كده ايه تشبه بيوحنا المعمدان او ضد المسيح، يقول هو ده المسيح الاله العظيم المبارك، واخدين بالكم؟ فالناس لما تلاقي اللي بيعمل المعجزات اللي هو النبي الكذاب اللي بيعمل المعجزات هو ده اللي بيقول لا مش انا، وبيشاور على شخص اخر ويروحوا يعملوا ايه، ويروحوا يقدموا له العبادة لضد المسيح. ونشوف برضو ان هذه العلامات رغم ان المسيح قالها من حوالي 20 قرن من الزمان، لكن في القرن العشرين القرن اللي فات ده ظهر علامات كثيرة بصورة واضحة جدا. مثلا أقول لكم إيه اللي ظهر في القرن العشرين، المسيح يقول تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. تقولوا لي طب ما الحروب من زمان، الحروب من أيام قايين قتل هابيل، الحروب من بداية البشرية. صحيح، اللي بيدرسوا التاريخ تاريخ الشعوب والممالك عارفين أن ياما حروب طاحنة قامت، لكن في كل الفترات البشرية كلها لم يقم أبدا حاجة اسمها حرب عالمية إلا في القرن العشرين، مش كده؟ في 1914 الحرب العالمية الأولى، ومن 1941 ل 45 الحرب العالمية الثانية اللي كان فيها فظائع نتيجة لتطور الأسلحة والبارود، اكتشاف البارود ودخول سلاح الطيران يضرب يجري والمدفعية وكل ده، وانتهت بمأساة كبيرة جدا بأول قنبلتين ذريتين ضربوا في نهو الحرب العالمية الثانية. تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، مش مجرد وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، دي تختلف عن اللي فاتت. للمسيح كان بيتنبأ عن تقدم علم الاتصالات الرهيب اللي تم في النصف الثاني من القرن العشرين، اللي سموا نصف القرن ده كوميونيكيشن ايدج، عصر الاتصالات، اللي تطور فيه جدا وسائل الاتصالات في العالم، مش بس التلغراف والتليفون، ولكن كل انواع الاتصالات اللي زمان كان ممكن تحصل حرب بين قبيلتين او بين بلدين او دولتين في وسط اسيا ولا جنوب افريقيا، مين يسمع بيهم؟ طالما فيش علم اتصالات مين يسمع بيهم؟ الا بعد ما الكتاب يكتبوا والمؤرخين يؤرخوا وتبقى في الكتب. لكن دلوقتي لو قامت اي حاجه في اي بلد، ده لو قنبله صغيره، لو اي حدث في اي مكان في العالم، الكل بيعرف نفس الايه، في نفس الساعه او في نفس الدقيقه، وتسمعون بحروب وايه واخبار حروب. وايضا تم في القرن العشرين تم اعلان قيام دوله اسرائيل في سنة 1948. المسيح قال كده لحضر الصبح: انظروا إلى شجرة التين وتعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقا فاعلموا أن الصيف إيه قريب. وعارفين أن شجرة التين دي بترمز للأمة اليهودية، اللي بيقرأ الكتاب المقدس وتفسيره عارف ان التين ده اول اسم نبات ذكر في الكتاب المقدس. لما ابونا ادم وامنا حواء احسوا بعد الخطيه بانهم عريانين، بيقولوا فخاطا اوراق تين وصنع لانفسهما مآزر. ولكن المسيح له المجد، او الله صنع لهم اقمصه من جلد، حب يقول لهم بصورة نبوية عما سيحدث، ان كل طقوس اليهودية وكل العبادات في اليهودية لن تفي بنتيجة الخطية، ولكن المسيح هو ذبيحة الأجيال اللي هيكفر عن خطايا البشرية كلها. وحتى المثل اللي المسيح قاله، إنسان جاء يطلب ثمر وشجر التين ما فيهاش الثمر للكرام اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ ده أنا بقالي 3 سنين باجي أطلب فيها الثمر ولا أجد. فقال له أنا أيضا. المسيح وقتها كان بقاله 3 سنين بيخدم الخدمة الجهرية بتاعته، وهكذا كانت هذه الشجرة رمز للأمة اليهودية، زي شجرة التين اللي لعنها المسيح كانت برضو رمز إيه؟ شجرة فيها ورق كتير ومنظرها جميل. الأمة الوحيدة اللي بتعبد يهوى، الأمة الوحيدة اللي عندها الهيكل وعندها الكهنة ورؤساء الكهنة واللويين، الأمة الوحيدة اللي عندها الشريعة اللي جاء ليها الأنبياء، اللي عندها الذبائح والأعياد والطقوس، ولكن بلا ثمر. فالمسيح قال على انظروا إلى شجرة التين وتعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقا فاعلموا أن الصيف إيه قريب. فاللي حصل للأمة اليهودية أن تمت علامات وأحداث خربها سنة مرتين، مرة سنة 70 ميلادية على يد القائد الروماني تيتوس اللي صنع فظائع، واليهود استماتوا في الدفاع عن الهيكل. يوسيفوس المؤرخ اليهودي اللي كان عايش في الوقت ده يقول عدد اللي ماتوا كان يعني عدد كبير جدا مقدر بالملايين في الحادثة دي، بس يقول كانوا حوالي 1,200,000. وخربت أورشليم عقابا لها. ولكن حصل مشكلة تانية برضو، حاجة اسمها الحرب اليهودية الكبرى، دي كانت من سنة 132 ل135. جاء القائد الروماني أيضا هدريان أو بومبيوس يوليوس هدريانوس، وده بقى جاء على الأخضر واليابس. يعني ده اللي عمله هدريان، أنه منع أي شخص يهودي يسكن في أورشليم ولا على مرمى البصر منه. مش بس خربوا كده، لا، طرد اليهود من أورشليم تماما، ولا يسكنوا حواليها ولا على مرمى البصر ولا يشوفوا أطلالها حتى. واتجمع اليهود دول وقعدوا يلفوا في العالم، لهم خريطة كده، يلفوا 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 في العالم لغاية في نهايات القرن ال19، أو بالتحديد سنة 1898، عملوا اجتماع في راسل وقالوا يلا نجهز عشان نرجع تاني لأرضنا. وقعدوا 50 سنة، 50 سنة ييجوا في هجرات متتالية ويشتروا أراضي ويشتروا بيوت ويشتروا مزارع، والفلسطينيين يبعوا لهم ويكونوا جماعات مسلحة، لغاية لما في ليلة 14-15 مايو 1948 أعلنوا قيام دولة إسرائيل، وفي نفس الليلة أمريكا اعترفت بها ككيان في المجتمع الدولي. وبعد كده دول في الأيام التالية اعترفت بها، وبقت شوكة موجودة في وسط منطقتنا. ده سنة 48. 1956 حصل الايه؟ اتحدت مع انجلترا وفرنسا في العدوان الثلاثي، وفي 67 احتلوا سيناء والجولان، وحصل يعني في سنة 73 الحرب اللي منكم كتير حضرها. وكان وقتها في السنين البسيطة دي كانوا بيعلنوا ان اسرائيل هي القوة السادسة عسكريا في العالم، وتحققت كلام السيد المسيح: انظروا الى شجرة التين وتعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا واخرجت اوراقا فاعلموا انه قريب. وهكذا في سمعنا في الاناجيل اللي بعد كده العبد البطال اللي قال خذوه وألقوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. وأيضا في أناجيل الليلة برضو كتير من النصوص الخاصة بالمسيح الديان، لكن الشيء الأساسي اللي أحب أتكلم فيه في دقائق بسيطة إن من يدين المسيح سوف يدين مين؟ المسيح سوف يأتي ديانا، لكن هيدين مين؟ أول حاجة سيدين غير المؤمنين، سيدين غير الإيه؟ المؤمنين، كل اللي رفضوا الإيمان به، زي ما قال المسيح كده، قال هكذا أحب الله العالم حتى أبذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك مين؟ كل من يؤمن إيه به، بل تكون له الحياة الأبدية. فالإيمان بالمسيح ده شرط أساسي، شرط أساسي لنوال الخلاص. يعني معنى إيه؟ يعني معنى كل اللي هيؤمن بالمسيح خلاص بقى ضامن الملكوت؟ لا، الإيمان بالمسيح يلزمه المعمودية. المسيح قال كده: من آمن وإيه؟ واعتمد. من آمن واعتمد إيه؟ خلص. ومن لم يؤمن طبعا مش هيتعمد يدين. فالمعمودية التي بها يكتب اسمنا في سفر الحياة عشان نبتدي بقى حياة جميلة في الكنيسة، بعد ما نتعمد نرشم بزيت الميرون المقدس ليسكن الروح القدس فينا السكنة الدائمة، ويعمل فينا الروح القدس ونشترك مع الروح القدس في إيه؟ في حياة جهاد روحي، والروح القدس ينخس قلوبنا كلما أخطأنا لكي نتوب ونقدم توبة ونعيش في أسرار الكنيسة سر التوبة والاعتراف، لأن قال إن لم تتوبوا ها فجميعكم كذلك تهلكون. ونتناول من جسد المسيح ودمه الذي يعطى خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. وأيضا مهم جدا نؤمن سان يكون للليل، لأن في ناس بتقول لك دلوقتي إيه طيب يعني المهم الأخلاق، المهم الفضائل، المهم لا ده مهمين ومهمين جدا، لكن شرط أساسي الإيمان بالإيه؟ الإيمان بعمل المسيح الخلاصي هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا. من أجل مين؟ كل البشر. نزل من السماء وتجسد، وبعدين نقول ونعترف بمعمودية واحدة لغفران الإيه؟ الخطايا. طيب ده إيمان كنيستنا، أن الإنسان يكون يؤمن بالسيد المسيح وبفدائه العظيم، أن الإنسان يكون متعمد، أن الإنسان يكون مواظب على أسرار الكنيسة، عايش حياة التوبة والنقاوة، بيعترف وبيتناول في حياة توبة مستمرة. حاجة كمان مهمة، الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة دي يعني لأن الله لما هيجي يدين الناس هيدين كل واحد فواحد بحسب إيه؟ بحسب أعماله. الأعمال الصالحة، ما احنا سمعنا السيد المسيح يقول متى جاء ابن الإنسان في مجده ومعه الملائكة القديسين يجلس على كرسي مجده ويعمل إيه؟ ويفرز يمينه واللي على اليسار ويقول للي على اليمين تعالوا إلي يا مباركي أرسوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. ليه؟ عشان أنتوا عملتوا أعمال صالحة، كنت جوعانا وكنت عطشانا وكنت عريانا وكنت غريبا ومريضا ومسجونا، فالأعمال الصالحة وبالذات ناحية الناس الضعفاء الأعمال الصالحة مهمة جدا للخلاص، وبالذات الأعمال الصالحة ناحية أو تجاه الناس الضعفاء، سواء الضعفاء روحيا أو الضعفاء ماديا أو صحيا أو بكل أنواع الضعف، وصدقوني حتى الضعفاء نفسيا، كل الناس الضعفاء، عمل الخير وعمل المحبة وعمل العطاء وعمل المساندة مهم جدا جدا لخلاص الإيه؟ الإنسان. طيب وإيه بقى أهم حاجة؟ الثبات إلى النفس الأخير، من يصبر إلى المنتهى ها فهذا يخلص. أظن دي واضحة زي الشمس، من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، إن الإنسان يعيش طول حياته وإلى النفس الأخير، لأن إحنا في حالة حرب دائمة مع عدو الخير وإلى النفس الأخير. دي ولاد ربنا وبنات ربنا في حالة حرب دائمة مع عدو الخير وإلى النفس الأخير. ده الإنسان اللي يجي يبقى فرحان في وقت مجيء المسيح له المجد ويفرح. ولاد ربنا وبنات ربنا هيبقوا فرحانين يوم مجيئهم. الأشرار هيجروا في محاولات اختباء يائسة وفاشلة ويقولوا للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش. أولاد ربنا وبنات ربنا هيبقوا إيه؟ هيبقوا فرحانين وطالبين سرعة مجيئه، يقولوا تعالى أيها الرب إيه يسوع، علشان هيحصل معهم إيه بقى؟ عشان ما يبقاش كلامنا كله عن الأشرار بس، لا، هيحصل معهم القيامة القيامة دي عامة الأبرار والأشرار، بس في الأبرار لما يقوموا يقوموا قيامة للحياة، تأتي ساعة يسمع فيها جميع الذين في القبور صوته صوت ابن الله، فيقوم الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة، فيقوموا وهيقوموا بأجساد ممجدة، أجساد سماوية روحانية نورانية ممجدة. وموضوع أجساد القيامة ده بقى هيبقى موضوعاتنا في الخمسين. وإيه كمان؟ وهيقفوا أمام العرش الإلهي، وسيشرق الله بنوره ومجده عليهم، فتنطبع صورته الإلهية فيهم. زي إيه؟ ربنا خلق الإنسان أساسا على صورته ومثاله، فنفس الصورة اللي ربنا خلق الإنسان عليها من أيام الفردوس اللي تشوهت بالخطية، واللي حاولوا هم في فترة حياتهم بالجسد على الأرض أن يستعيدوا هذه الصورة الإلهية، وإنما بصورة جزئية. إيه اللي هيحصل؟ هيعودوا بقى طول الأبدية لحالة من مجد نتيجة للمشاهدة الطوبوية، يرون المسيح في عرشه وفي مجده، فيشرق عليهم بنوره ومجده، وتنطبع صورته الإلهية فيهم، ويتحولون إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. قصة أبدية طويلة. ويقول كده القديس يوحنا الحبيب: لأننا سنصير مثله. إمتى؟ عشان إحنا سنراه كما هو. سنراه إيه؟ كما هو. عشان كده سنصير مثله. نرجع تاني للصورة الإلهية اللي ربنا خلقنا عليها، صورة الله، الإنسان مخلوق على صورة الله، يرجع لهذه الصورة الإلهية، بل وأعظم من إنسان الفردوس. ويرتقي الأبرار في بصورة مستمرة طول الأبدية في علاقة حب جميلة جدا بالإله العظيم اللي حبوه وخدموه. الله يعطيهم الأكليل المقدسة، نسمع عن إكليل الحياة، لن يموتوا بعد، كن أمينا إلى الموت. أهي أنا أقصد كن أمينا إلى الموت، يعني الذي يصبر إلى الإيه؟ إلى المنتهى. كن أمينا إلى الموت، فسأعطيك إكليل الحياة، ويعطيك إكليل المجد، ويعطيك إكليل البر. أدت الجهاد الحسن وأكملت، وأخيرا وضع لي إيه؟ إكليل البر. إيه بقى إكليل البر؟ هنا على الأرض الإنسان يعيش أحيانا في بر، وأحيانا في تجربة، أحيانا في سقوط، يرجع يندم، يتوب، يعترف، يتناول، يعيش في حالة بر، تجي له حروب تانية وتجارب تانية، يمكن يضعف، يرجع تاني لحالة الخطية، يرجع يندم ويتوب ويعترف ويتناول، وهكذا طول حياتنا على الأرض، طول حياتنا على الأرض. أما في الأبدية مش هيتوجد كده، لا، هيلبسونا إكليل البر. يعني الإنسان الأبرار هيعيشوا في حالة بر دائم. ليه؟ عشان ما فيش الحاجات اللي بتوقعهم في الخطية. ثلاث حاجات اللي بيحاربوا الإنسان: الجسد والعالم والشيطان. الجسد المقصود بيه غرائز الجسد، والعالم المقصود بيه العصارات اللي موجودة في العالم، والشيطان اللي هو عدو الخير. عدو الخير بيعمل ايه؟ قاعد بيغرف من وقود عصارات العالم ويصب على نيران غرائز الجسد. التلاتة كده ايه؟ اكتمل. لكن في الأبدية الجسد هيكون ممجد، جسد روحاني ماوي نوراني ممجد، ما فيهوش الغرائز. لم هيئة عياه هذا. أما لهم فيطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت زي ما تقال في رؤيا 20:10. الأبرار سيأخذون الأكاليل المقدسة دي، اسمها الأكاليل العامة، الأكاليل العامة، أكليل الحياة، أكليل المجد، أكليل الملك، ولكن توجد أكاليل خاصة زي أكليل الرسولية وأكليل البتولية وأكليل الشهادة لبعض فئات من القديسين، لكن في أكاليل عامة لكل الأبرار. ويا ترى الأكاليل دي هتكون مصنوعة من إيه؟ من أي نوع من المعادن النفيسة؟ يا ترى هتكون متزينة بأي نوع من الجواهر واللآلئ والأحجار الكريمة؟ موضوع شغل ناس كثيرين، موضوع الأكاليل التيجان. ولكن لقينا نبي من أنبياء العهد القديم، يمكن الوحيد اللي بيسموه النبي الإنجيلي، وأيضا واحد من الإنجليين الأربعة الوحيد اللي كتب سفر نبوي اللي هو سفر الرؤيا، إشعياء النبي ويوحنا الحبيب. لقينا الاثنين كده بيحكوا لنا حاجة عن الأكاليل دي عجيبة جدا جدا. إشعياء النبي بيقول إن في ذلك اليوم السيد الرب نفسه سيكون هو إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه، إن ربنا نفسه هيكون هو إكليل جمال وتاج لبقية شعبه في إشعياء 28:5. والقديس يوحنا الحبيب يقول والجالس على العرش سيحل إيه؟ فوقهم. والجالس على العرش سيحل فوقهم. يا للروعة، طلعت الأكاليل دي إيه؟ مش أكاليل مادية، لأن الثالوث القدوس نفسه هو الذي سيحل فوقهم ويكون هو إكليل جمالهم وتاج بهائهم. أمور لا يصدقها عقل، وقعد اللاهوتيين يتأملوا فيها ويكتبوا الآباء فيها بأمور رائعة جدا. أبائنا وأمهاتنا القديسين والقديسات لما حطوا الكلام ده في قلبهم هانت عليهم كل الدنيا واللي فيها، ووهبوا أنفسهم لهذا الإله العظيم القدوس، وولاد ربنا وبنات ربنا في كل جيل لغاية في يومنا النهاردة. الأمناء في حياتهم يسمعوا كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إيه؟ إكليل الحياة. إن كنا بنؤمن إن المسيح هو الديان، ولكن ده شيء يعطينا الرجاء، شيء يعطينا النجار، رجاء إن إحنا أولاده وبناته، إن إحنا عايشين في الكنيسة وبنجاهد، إن إحنا بنقدم توبة من قلبنا، وإن إحنا بنتناول جسد المسيح ودمه الذي يعطى خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه، إن إحنا بنقوم بأعمال صالحة وخدمة وخصوصا للضعفاء، إن إحنا هنعيش مع ربنا طول الأخير، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. نعمة الرب تشملنا جميعا إلى الأبد، آمين.
نشكر أبونا حبيب جرجس ملك كنيسة العذراء والأنبا شنود رئيس المتوحدين مدينة السلام. ربنا يديم كهنوت أبونا ويعلمنا دايما ويجعلنا كلنا مستعدين لمجيء السيد المسيح الديان. ربنا يدينا حياة توبة وثبات فيه. تفضل.